بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة آل عمران من الجزء الرابع: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اجلسوا ولنا معكم كلام. قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ينفي سبحانه وتعالى أن يكون أحد له ملك. الذي يتنازعون على الملك ينازعون ربهم في ملكه. ولله ما في السماوات، كل ما يوجد في هذه السماوات، أي ما سما فوق رأسك، كل ما سما فوق رأسك هذا يعتبر سماء، حتى تصل إلى السماء التي تحمل الاسم الحقيقي الذي هي السماء الأولى. لكن ما بين السماء الأولى وما بين الأرض عوالم كثيرة، فيكون كل شيء هو لله. ما معنى لله؟ هذا العالم مليء مخلوقات الله التي أنت أيها الإنسان لا تراها ولا تشهدها ولا تحسها إلا إذا تعرفت عليها، إما بعلم أو بوسيلة. فيوجد في السماء من خلق الله ما يوجد. والكثير منكم يقول: هل هناك شرط أننا نرى مخلوقات الله حتى نصدقها؟ نقول: لا. أنت لو تعلم أن الهواء الذي تستنشقه خلق من خلق الله، الهواء المستنشق هو خلق من خلق الله، ما هو خلق من خلق الله الهواء، إذن هذا موجود ترونه. لكن كيف تعرف أن هذا الهواء موجود؟ لما يختنق إنسان، لما يدخل في مكان ما فيه أكسجين، تعرف أنه مادة من مواد الخلق ذهبت عنه فمات. أيضا ما يسمى بالجراثيم، الميكروبات، الفيروسات، مليئة في الجو. تجد أناس يجلسون في مكان واحد يعطس وهو مزكوم ينتقل إلى غيره. هل رأينا شيء ينتقل منه مباشر؟ إذن فهناك خلق من خلق الله. ولما أقول ميكروب، فيروس، جرثوم، معناه أنه شيء هناك حي مخلوق، لكن أنت ما تراه. الإنسان يعتقد أن ما أحد في الوجود إلا هو. أضعف المخلوقات الإنسان، الصرصور أقوى منه. قال الله تعالى: وخلق الإنسان. ليه ما قال خلق الصرصور ضعيف؟ أنت ترى ضعيف، تشهد ضعيف، النملة أحسن منك، لأجل تعرف أنك ميزك الله بأمور، لكن من حيث القوة والضعف أنت لا شيء إلا بربك. لذلك يخاطب الإنسان المتمرد الذي يسفك الدماء والذي يريد أن يهيمن على الأرض كأنه ملكها، أو يعتقد أنه له حق فيها، فإما يجلي غيره أو يقتل غيره لأجل يبقى هو. يقول الله سبحانه وتعالى: الملك ما هو ملكك، الملك لمن؟ لله. ما في السماوات وما في الأرض. لو أن أناسا استخدموا أسلحة سماوية كالطيران والصواريخ، فهم ما ملكوا شيء، هم مؤقتين في هذا الوجود، سمح الله لهم أن يستخدموا هذا الفضاء للاستفادة، لكن ليسوا أهل ملكية، لا يملكونه. حتى كما يسمون الحدود الدولية ولا الحدود الإقليمية ولا الحدود المحلية للبلد الذي يقتتل عليها الناس وعلى الحدود وعلى الثروات، لا يملكون منها شيء. فكيف تقاتل على شيء لا تملكه؟ لو اتسعت أذهان الناس، وأتمنى أن تتسع أذهانكم، لأجل تعرفوا أن الملك هو لله، في باطن الأرض وما فوق الأرض. ولهذا لو تنظرون على مر التاريخ كم أناس استفادوا من هذا العطاء الإلهي فيما يوجد من السماء ومن الأرض. أقل شيء المطر، البرد، الهواء، الرياح، الطقس، المناخ، الحرارة، البرودة، هذه ما هي خلق من خلق الله؟ هذا خلق من خلق الله. يمكن أنت الإنسان اللي تعيش في هذا الوجود هي أصل وجودك. لما تقول أنك أنت مالك، ما أنت مالك الريح، بل أننا نقرأ في القراءة أن الله سخر الريح لسيدنا سليمان تسخير، بينما هي عالم لوحدها. أمر الله الريح أن تخرج عن نطاقها المألوف فتحولت إلى ريح صرصر أهلكت قوم عاد، في القرآن مشار إلى ذلك. إذن هذه المخلوقات الموجودة في هذا العالم لا يملكها الإنسان. الإنسان ممكن أن يملك استكشاف حركتها، ممكن أن تأتي أجهزة تعرفنا مسافة حركة الريح، كم قوة الريح عقدة، كم قوة الماء عقدة، هذا ممكن، هذا لأجل تستفيد من هذا الشيء ثم تذهب عنه لأنك لا تملكه. لا يعني ذلك أنك لما استطعت أن تغوص إلى عمق البحر بالغواصة أنك ملكت الأرض، أنت استخدمت شيء سخر لك. حتى الإبل والغنم والبقر والخيل والحيوانات كلها سخرها لك، قال وذللناها لهم، ما هم عندك، ذللناها لهم. الذي خلق هذه الكائنات جعل نوعين، نوع تتذلل لك لأجل أن تستفيد منها، ونوع تخاف منه. تقدر تذلل الأسد أو تستخدمه؟ أنت أول ما تسمع اسمه تخاف، لكن الجمل والغنمة والدجاجة أنت تربيها وهي مستجيبة لك، ممكن تغلق عليها، ممكن تسجنها، ممكن تذبحها، أنت ما تملكها ولا تملك روحها، ممكن تملكها بالشراء، لكن هي أعطاك الله إياها نعمة من عنده. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو واحد قال لك عد النعم، قال أنا عندي عينين وأذنين وهيكل جسمي وكذا كذا، استمر عد، تعد جسمك، تعد ما حولك، ربما انقطع نفسك وأنت لم تبلغ هذا الوجود وما فيه من خلق. إذا الصحيح كلام الله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وفي الأرض الشيء للآن ما عرفت، لأن لو كان الإنسان يملك كان عرف، لو كان المالك كان عرف. الآن مواطن في الأرض يذكر أن فيها يجوج وما يجوج، من يعرفها؟ مالكها يعرفها، خالقها يعرفها. في مجاهل في هذا الكون لم يصل إليها الإنسان ولم يستكشفها، من خالقها، من مالكها؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن نعلم يقينا أنه ما في أحد في هذه الدنيا يملك شيء، وإنما أنت مستخلف فيها، أنت مستخلف، أي بمعنى توضع لمدة زمنية معينة تستفيد من هذا الشيء بشروط، يجب أن تقوم بهذه الشروط لأجل يبارك الله لك فيما أعطاك من بركات السماء ومن بركات الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. الصراع هذا والدماء نتيجة الكسب الخطأ أو التصور الخطأ أو الفهم الخطأ، كمثل من يقرأ معادلة حسابية فيخطئ، تكون النتيجة خطأ. فهؤلاء يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى وكأنهم لن يموتوا، أو يستخدمون ما يسمى بفقه المبررات والمغالطة، يغالط نفسه يبرر الخطأ ويتعمد أن يقتل تحت هذا المبرر، كمثل مثلا من قتل الإمام الحسين، دوروا لهم على مبرر شرعي وقتلوا. خوارج لما قتلوا سيدنا علي بحثوا عن مبرر شرعي لأجل يكون لهم قوة، ضحكوا على أتباعهم فارتكبوا هذا المنكر تحت تصور أن هذا الفعل صحيح. كل هذا فيه دلالة على أن ما أحد يملك في الأرض مثقال ذرة. قال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نبه النائم، الآية الكريمة يقول فيها سبحانه لأجل تعرفوا الملك العظيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لو حد قال لك عد أوراق الشجر اللي في الدنيا، عد أوراق الشجر اللي في المزرعة عندك، تقدر؟ ما تقدر تعد الشجر. عد خطواتك من مسكنك إلى المسجد كل يوم، ما تقدر. لكن هذا الخالق الذي كون هذا العالم يحصي كل شيء، قال لك ما من ورقة من شجرة تسقط إلا ويعلمها، حبة في ظلمات الأرض مغلقة ما يراها أحد في هذا الوجود يعلمها، لو تكون صخرة، حبة في صخرة يعني في جدار صخرة يعلمها. ولذلك الآن لما تكسر بعض الصخور مغلقة صلدة، تكسرها تجد فيها دودة صغيرة، كيف دخلت وكيف نمت وكيف عاشت؟ وهذا رأيناه عدة مرات في الصخرة، أن تكون صخرة مغلقة تكسر تجد فيها كائن حي. من خالقها؟ الحق سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد، ما في أحد يملك هذا الشيء في الوجود. لأجل تعرف أنك حتى ما تملك رأيك ولا نفسك، حتى يقولون أهل العلم هل يصح لك أن تبيع عضو من أعضائك؟ لأنك أنا فلان، هذا يدي، هذا رأسي، هذا رجلي، أنا أبيعها عشان نستفيد، يقول لك ما يجوز لأنك ما تملكها. في حالات اضطرارية فقط، لأنه عند الضرورات تباح له. المحظورات إذا بتقدم مثلا كلية الإنسان في فشل كلوي ممكن بشروط، وأما كونك تبيع أعضائك أو أجزائك هذا لا يصح، لأنك لا تملك هذا الشيء، ليس ملكك. ولهذا يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، قال هنا لله ما في السماوات، وقال من في السماوات، فلو قال من سيكون هذا للعاقل والمخلوق، لكن لله ما في السماوات من موجودات أنت مسؤول عنها ولكنك لا تملكها. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، الذي يستخدم هذه الوسائل هو بين أحد أمرين، أن يرتكب المنكر بها ويستخرجها ويستخلصها ويستفيد منها فيخالف الله فيعذبه، وبين إنسان يعلم أن هذه ملكية الحق يستخدمها ويستفيد منها، استفاد من البحر، استفاد من الجبل، استفاد من الماء، استفاد من كل ما يوجد على العالم، وعطى هذه الأشياء حقها في معرفة حق الله، غفر الله له ودخل في يوم القيامة الجنة بسبب حسن الاستخدام مع الإيمان، لأنه الشرط الأساسي، لأنه كيف يغفر ربي الإنسان غير مؤمن؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي بمعنى من آمن غفر له، والله غفور رحيم. وهذا التفاؤل العجيب على ما يفعله الإنسان من خطأ، وعلى سوء استخدام الوسائل، وعلى إضراره بغيره في الأرض، عندما يتوب يغفر الله له. هذه أعظم شيء نتقرب به إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة إلى الله من غير ذنب، تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إيه؟ إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. دائما يجب أن يعرف الإنسان أنك كما قلت لك أنت عبد مملوك، ما تملك شيء، كلك لله وما حولك لله، فأمرك خالقك أن تظل دائما مرتبط به في السراء والضراء، في الخوف والأمن، في الامتلاك وفي العدم، تظل مرتبط بخالقك، أنت تصبح عبد على وجه الحقيقة. ولهذا يشير أنه يغفر لعبده المؤمن ويعذب عبده الكافر، مع أنهم كلهم عبيد لله، لأنه قال سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر، قال ربي ما يرضى لنا أن نكون كفار. أما المبررات اللي نسمعها من الكفار حتى يقاتلوا أهل الإيمان دلالة على عمل الشيطان فيهم. مسلم يترك الصلاة عمل الشيطان فيه، لأن أنا قد أكون أغضب، ما أغضب على ذاتك، أغضب على ضحك الشيطان على عقلك، كيف رضيت أن يهيمن عليك الشيطان ويفسدك وأنت مخلوق معزز مكرم عبد لله تصبح عبد الشيطان؟ كيف أرضى عنك؟ ثم إذا كان أستاذك ما بيرضى عنك كيف رضى الله؟ أنت تعيش في هذه الدنيا برضاء الله. إذا غضب الله سبحانه وتعالى عليك مقتك. لهذا عندما نكون في غاية الإدراك لأهمية ما نحن فيه، هنا الواحد كما يقول يعيد تركيب حياته، هندسة نفسه، يخرج من الموقع هذا على تدريب واعي. أنا لماذا أعيش؟ وماذا أفعل إذا عشت؟ وما لي من نتيجة بعد أن أموت؟ هذا الإنسان المؤمن الذي يضع قدمه حيث يجب ويحاول قدر الإمكان يتحرر من عيوبه من شهواته، ينشط نفسه، يجاهد نفسه، لماذا؟ لأستاذك، حتى ما هو لك أنت، لربك. اعمل عمل صالح تجد ثوابه عند من؟ ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ينتقل مما قد سبق الكلام عنه في ما أشار إليه في حرب أحد، وما جرى من نصر الله للحبيب صلى الله عليه وسلم بدخول الملائكة، وما جرى كل هذا الذي حصل من النصر ومن القتل ومن الهزيمة هي جزء من ملك الله، لأنه قال للنبي ليس لك من الأمر شيء، فالملك ملك من؟ إنما الله تعالى يعطي عباده مساحات في الأمر والنهي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات قد يتصرف فيها الحبيب باعتباره مالك مؤقت لمرحلة أو لزمن، أو قد يعطيه الله أوسع من ذلك وهو قبول الدعاء، أو يعطيه الله أوسع من ذلك وهو مراعاة هذه الأمة حياً وميتاً. فهذا عطاء من من؟ هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى. قد يعطي بعض أوليائه ما لا يعطيهم ما لا يعطيه غيره، إذن لابد نعرف من هم الأولياء وما هي شروط الولاية وما هي الأسباب المرقية للعبد حتى يبلغ فيصير من أولياء الله الذين وصفهم الله في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حصانة سموها الآن حصانة دبلوماسية، إذا واحد عنده حصانة دبلوماسية يمر في المطار ما حد يكلمه حتى لو معه مخدرات، لأن عنده حصانة. حصانة الخلق تنقطع وحصانة الحق ما تنقطع، فلذلك تستطيع أن تحصن نفسك وتنال الحصانة وتكون من أولياء الله بالسير في الطريق التي أمرك بها، وتجنب نفسك الهوى والشيطان والدنيا والنفس. لا بد تعرف أنت عندك نفس مريضة، إذا ما تحاربها وتتابعها بتفشل في علاقتك بخالقك. قد تكذب علينا، قد تأتي بحيلة، قد تقول أنا مريض وأنت ما أنت مريض، إذن ضحكت على من؟ ضحكت على مخلوق مثلك، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في باطنك. لكن في الأصل أنت ضحكت وكذبت على من؟ كذبت على الذي خلقك وأمرك. أستاذك مأمور أن يدعوك إلى ما يجب أن تفعله، فكونك تخالف أنت ما تخزي أستاذك. ولما ذيك الساعة تلكم ولا تغضب أنت ما هو تخاطب الشخص الذي تتعامل معه، هذه نفسك وشيطانك تعامل مع الحق بما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وسع مشهدك لأجل تعرف أنت تتعامل مع من، وما يجب أن تراقب من، وأن تؤدي علاقتك بمن. يقول الله سبحانه وتعالى في تحريم ما حرمه في الأرض وعدم استخدام شيء مما حرم، قال: يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا كلمة يا أيها الذين آمنوا، عندنا مسلم وعندنا مؤمن وعندنا محسن، أما الذين أسلموا فهؤلاء في الدرجة الأدنى ولهم من الله الخير. ثم الذين آمنوا هم أعلى درجة وهم المعنيين بهذا الكلام، ثم ما كان فوقهم وهم أهل الإحسان، وهؤلاء أهل الإحسان يسمونهم الصفوة، نسأل الله أن يدخلنا في بركتهم. لا تأكلوا الربا. الله سبحانه وتعالى حرم علينا أكل نماذج من الاقتصاد المعلول في الأرض، كل قرض جرى ربح فهو ربا، أي كل ما يربو من أصل حرام فهو حرام، كلما دخل عليك من مال زائد ليس على الوجه الشرعي فهو حرام، حل الله البيع وحرم الربا، كلاهما وضع اقتصادي، البيع حركة اقتصادية والربا حركة اقتصادية، البيع خلفه الرحمن والنبوة وكتب السماء في فعله، والربا خلفه الشيطان وأتباع الشيطان وحركة المال الربوي في الأرض. الربا علة من علل الاقتصاد في أي عالم. فيقول الله سبحانه وتعالى مخاطب أهل الإيمان الذين ذاقوا حلاوة الإيمان وعرفوا علاقتهم بالملك الرحمن: لا تتعاملوا في المجتمعات بالبيع والشراء عبر الربا، فإن الربا محق، يمحق الله الربا ويربي له ويربي الصدقات. قال: الربا من وظائفه ومن خصوصياته أنه يعطيك مال مضاعف، كما تضع الآن مال في البنك فتجد بعد سنة أن هذا المال لم يكن هو، زاد عليه نسبة أخرى، هذه النسبة ربا. لماذا؟ لأنها أضعاف مضاعفة على غير معنى صحيح في الاتفاق الشرعي. أنك تجد مال من غير مشاركة فعلية حلال يسمح لك بها الحق فأنت قد أكلت ربا. أو كما يفعل بعض الناس في الأسواق، يأتي إليه المسكين المحتاج فيقول له: أريد منك مبلغ. قال له: لا، أنا ما بعطيك مبلغ، لكن بعطيك سكر ولا بعطيك رز، هذا الرز شوف قيمته كذا كذا، أنا بأخذ منك بقيمة أقل وبعطيك المبلغ. تشتري الكيس مثلا منه بعشرة ألف مثلا، عرفت؟ يقول لك بحسب عليك عشرة ألف وعشرة أو عشرة ألف ومية، وخذ مني هذا وبعطيك المبلغ. إذا الربح هو شيء زائد في غير موقعه، هذا ليس بيع، هذا ربا، هذا حرام. وأنواع الربا مبسوطة في كتب الفقه. واتقوا الله، لأن الربا مخالف لتقوى الله. ما دام يتعامل الناس بطبع أشباهكم وأمثالكم ما دخلتوا الحياة، لكن هذا تحصيل لكم عندما تدخلوا الحياة، عندما تصبح تاجر، عندما تصبح بايع، عندما تصبح ضمن المعاملات، عندما تريد تبحث عن من ما حصلت عمل في مكان حرام، مثل من يتعامل بالربا أو يخدم الربا، لأن لعن الله آكل الربا وشاهده وآكله وموكله، كل هؤلاء والعياذ بالله ملعونين، لأنهم يساهمون في مخالفة الاقتصاد الصحيح الذي يريده الله في الأرض. واتقوا الله لعلكم تفلحون، ما في هناك فلاح ولا نجاح إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ما هو التقوى؟ اتباع الأوامر واجتناب النواهي. ما حد منكم يعرف الحلال والحرام؟ قال: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. فالحلال حلال اعمل فيه وأنت ريض، الحرام حرام تجنبه وأنت واعي، بينهم أمور مشتبهات تختلط عليك فيها الأمور. فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي بمعنى أنك طهرت نفسك حتى مما فيه شك، فيما يسمى بالشبه. كثير من الأشياء ليست حرام صرف ولكن فيها شبهة، وليست حلال صرف ولكن فيها شبهة. الذين يتقون الشبهات يرتقون إلى مستوى عالي عند الله سبحانه وتعالى بهذا التقوى، وتكون طريق للفلاح. ثم يقول: واتقوا النار. واتقوا النار أي ضع بينك وبين النار حاجز من التقوى. الحاجز التوبة، الحاجز الرجوع إلى الله، الحاجز عدم الوقوع في المنهيات. فأنت وضعت بينك وبين النار حاجز. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. لاحظوا كلمة أعدت، جهزت، أوقدت ألف عام حتى احمرت، وأوقدت ألف عام حتى بيضت، وأوقدت ألف عام حتى سودت، فهي سودة مظلمة، صلى الله عليه وسلم. هذه النار أعدها الله في الآخرة عقوبة للذي ينذر والذي يخبر والذي يتضح له أمر الخطر الذي حذره منه ربه فيخالف، بمعنى يتمرد. هذا نوع من أنواع التمرد، ما يعالج المتمرد إلا دخل السجن، أو يدخل إلى نار جهنم عندما يموت. قال: من ترك صلاة واحدة، في بعض الروايات كتب الله اسمه على باب النار، فلان ابن فلان مسجل لا بد يدخل النار. أبي يسوي لك تقول: أنا درست عند الحبيب، سافرت من بلدي عشان أطلب العلم. العلم كله ما ينفع إذا ما في صلاة، ما ينفع، عملك ممحوق، لأن العلم معرفة والعمل قربة من الله. هل تفضل القراءة والكتب على ربك؟ ما دام تتعلم لأجل تعرف حق الله فيك فتؤدي حق الله، هذا هو حقيقة العلم الذي ظهرت به مسميات الأولياء الصالحين والمتقين والزاهدين والعابدين والساجدين والقانتين والركع السجود. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الكفر والعياذ بالله هو أقبح الذنوب، أقبح الذنوب هو الكفر. فقد يكون الكافر مثلا رحيم ولطيف وأخلاقه حسنة ويقدم خدمة للناس، وكثير منهم عنده رحمة يوزعون على الناس المأكولات، نقول كل هذا شيء حسن في سلوكه، لكنه لا يحميه من النار، لأن أصل الحماية من النار بشيء واحد، التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما مسألة الطيبة ولا حسن الأخلاق فهذا مثل الحيوانات، في حيوان بطاش مثل النمر وغيره، في حيوان مسكين مثل الأرنب. فقد يكون بعض البشر هكذا، بعض الناس عنده هيمنة، بعض الناس عنده سكينة وخوف. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الطبع، لكن ليس لها حكم، الحكم هو بالإيمان، فمن آمن سلم ومن كفر ندم. فيكون في هذه الحالة يأمرنا الله أن نتجنب خطورة النار الذي يقول فيها واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهذا مبدأ. المبدأ الثاني وأطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول. لماذا؟ قال لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. أنت تكون من أهل الرحمة والله سبحانه وتعالى يسبل عليك رحمته، وإذا أسبل الله عليك رحمته قال فيها ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين ينامون، فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون. الله كريم، لكن تعرض لأسباب الكرم. ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذا يدل على أنه ممكن العطف، لا تقول الله والرسول، قل الله ثم الرسول. ذي كلمة ثم دلالة على العوج في الفكر، حيثما نطق القرآن بهذا المعنى فهو صحيح، ولكن بعض الناس يفرحون بالإحراج، كيف يحرجون الآخرين، كمثل الآن أسمع بعض الشباب قرأ الآية الكريمة ثم أكملها في آخرها ثم قال سكت، قل صدق الله العظيم، قال بدعة. ليه؟ قال ما وردت عن النبي، ما قالها النبي. طيب العالم كله يفعل ذلك، قال لا أنا ما أعمل بالسنة. هذا تجده يوم من الأيام يخالف السنة رغم أنفه، لأنه يفعل الشيء عناد لغيره من المسلمين. في من يكون من قال صدق الله، القرآن يقول قل صدق الله، قل صدق الله، واحد يقول صدق الله العظيم، تجد الآن قراء إذا كمل ما عاد يذكر صدق الله العظيم، قل صدق الله العظيم، فإن الأمر يؤكد صدق القارئ، صدق الخالق سبحانه وتعالى فيما قال. بل جبريل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل سؤال وجواب يقول له صدقت، صدقت، دلالة على أن الإنسان يؤكد صحة ما قاله الله. لكن من يميل المخالفة يبحث عن العلل لأجل وجود الاختلاف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وإلى هنا نقف ونواصل إن شاء الله في الدروس القادمة ما بقي من الآيات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في كل حال ظاهرا وباطنا.